بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بكل كمال واختص بأبهى جمال، تسبح له الجبال وتسجد له الظلال. استحق سبحانه الحمد بلا انقطاع، واستوجب الشكر بأقصى ما يستطاع. الوهاب المنان الرحيم الرحمن، لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه. وأشهد أن لا إله إلا الله، أنزل إلينا خير كتاب فأحكمه وأتقنه، وخصنا بإرسال أكرم الخلق عليه وأزكاهم لديه، فشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره وجعل خير القرون قرنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عترته خير العتر وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، شهد له ربه بالرسالة.
محمد رسول الله،
أقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه في الخطب والتشهد والتأذين. أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله.
فلا مطمع في الفوز بجزيل الثواب والنجاة من العقاب إلا لمن كان خلفه من السالكين. ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
أغر عليه للنبوة خاتم، من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
فصلى الله عليه صلاة لا تروم عنه انتقالا ولا تحويلا، وعلى آله وصحبه الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رحلة مباركة إلى أبهى عبقرية في تاريخ البشرية مع صاحب النفس الزكية محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة التي لا يملك فيها مؤمن قلبه وعينه محبة وإجلالا، حيث يذكر من نقل الدنيا بفضل الله من الظلمات إلى النور، فكان هو بحق كما وصفه ربه:
إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
يواجه وحده سهام الباطل وسفاهة الجاهل، يدمى عقبه ويشق على ظهره السلا، ويسب ويؤذى، بل يقتل أصحابه ويمثل بعمه، وتتكالب عليه الأحزاب فيرمى عن قوس واحدة، ويمضي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربه بحكمة ومضاء وعبقرية فذة، تستلهم رشدها من مالك أمرها يصدع بقوله: إنه ربي ولن يضيعني. فيا له من اختيار لحمل أفضل رسالة.
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
وها هي حلقات في هذه الرحمة المهداة والبركة المزجاة تسلط النور على عبقرية الرسول، عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحفنا بها فضيلة الشيخ عدنان بن عبد القادر حفظه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله أعلم حيث يجعل رسالته. والموضوع هذه الدورة كما يقال هو موضوع عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
نظر الله عز وجل إلى العالمين قبل أن يخلق الخلق، فرأى أن خيرهم وأفضلهم وأطيبهم نفسا وأعلاهم كعبا وأرحمهم قلبا وأذكاهم هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأوحد بين الخلق الذي جمع كمال المخلوق، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، فصلوا عليه وآله، فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم. فاصطفاه الله عز وجل على كل الخلق ليكون رسولا للعالمين يختم به الرسالات، ودائما الخاتمة غالب ما تكون خاتمة مسك، وغالب ما يتعلق الأب بابنه الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله عز وجل، وهو أفضلهم وأكملهم عبودية.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
تظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو عقلية النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفتنا كيف سخر الله عز وجل الخلق لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. منذ خلق آدم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصحه الشيخ الباني، كما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قبل أن يخلق آدم الله عز وجل اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بالمقادير ولعلمه بالخلق قبل أن يخلقهم. فالله تبارك وتعالى منذ بداية الخلق والأمر يهيئ لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأكمل الناس عبادة وأكمل الخلق عبادة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن عباس في حديث البخاري، يقول: ما بعث الله تبارك وتعالى نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. كذلك أمر كل نبي أن يأخذ الميثاق من قومه ومن أمته، لئن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولينصرنه وليتبعنه.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
ولذلك إبراهيم دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رأى إمام أحمد عن بأمامته رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل: متى كان بدء أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فهو دعوة إبراهيم منذ بداية الخلق، منذ آدم وهو قد أخذ الله عز وجل عليه الميثاق، ثم نوح، ثم إبراهيم، وما بينهم من الرسل أخذ عنهم مواثيق. فإبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فكان كذا كل نبي يوصي، حتى موسى وعيسى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله عز وجل فصل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام ولهذه الأمم: كما تعرف أنت ابنك وكيف تميز ابنك من جميع الأبناء، كذلك الأمم السابقة لو خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لميزت من كل الناس
بما جعل الله عز وجل ما فصل الله تبارك وتعالى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يميز الأب ابنه وكيف يتميز الأم ابنها؟ أنا أذكر في مثل هذا حصلت قصة لي ولوالدتي، ولدتني الوالدة في مستشفى كما يقال الأمريكاني، وخدش عند الولادة، استصعب خروجي فخدشت إلى أن خرجت فرأيت الخج فذهب. ثم بعد ذلك أرجع إلى أمي طفلا، قالوا هذا ابنك. قالت لا ليس بابني. كيف علمت يعني هذا ابنك؟ قالت والله مو ابني. قال بل هذا ابني. قالت والله مو ابني. كيف علمت؟ قال فيه خدش، رأيت الخدش هنا. فعند تقول عندما أتوا بك قلت هذا ابني. فوضع بعد ذلك العلامات على اليد عندما يولد المولود، بعد ذلك وضع العلامات في اليد. الشاهد من هذا كيف الأم عرفت ابنها عند الولادة؟ كيف عرفت ابنها؟ مرت له نظرة على ماشي كما يقول عند الولد، حالة التعب وحالة الجهد وحالة الضيق، لكن لمحت وفصلت الابن. الله عز وجل يخبر عن هذه الأمم وعن اليهود والنصارى، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يميز أبناءهم؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ففصل الله عز وجل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعث. تهيئة تامة منذ بداية الخليقة، من كل نبي إلى نبي، ومن نبي إلى نبي، وكل نبي إلى أمته. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي يقول حدثني رجل من الأعراب، يقول أتت مجموعة إلى المدينة، يقول فأردت أن أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر، فأتوا بعد ذلك على مجموعة من اليهود، فإذا رجل ناشر التوراة يقرأها يعزي نفسه لأن ابنه يحتضر، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ قال لا. فقال ابنه وهو يحتضر إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك وصفة مخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فمات هذا الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهودي عن أخيكم، اذهبوا باليهودي ذاك عن أخيكم هذا الذي مات. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حتى بالاسم مذكور النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور اسمه كذلك. وذاك يقول وهب بن منبه وهو من كبار أحبار اليهود عندما أسلم وهو التابعين، يقول في الزبور إن الله عز وجل قال في الزبور عندهم يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، قد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اسمه مكتوب. لذلك يقول عبد الله بن عمرو العاص في الزاملتين التي حصل عليها من اليرموك، من غزوة اليرموك، من كتب أهل الكتاب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفات مفصلة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويغفر، تفصيل كامل. بل حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل، حتى الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تهيئة كل العالم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وإذاك في رواية البغوي أبو القاسم البغوي روى عن فلتان بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يهودي قال فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ فقال إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به. قال ولم يا يهودي؟ قال أنا نجده مكتوبا يدخل من أمته 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. قال إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000. حتى عدد الأمة الله عز وجل ذكره كذلك في التوراة والإنجيل في الأمم السابقة، بل حتى قرأت أنه مكتوب في التوراة اسم المكان الذي يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم إلى الإنجليزية باسم ميشة. لو قرأت ميشة مكة، M-E-C-H-A مكة، ترجمت بالعربية ميشة مكة هي مكة. وكذلك قالوا سيخرج بوادي البكاء، فعندما قرأ أحدهم هذا الاسم فإذا هو يخرج بوادي بكة، فعندما ترجم العربية قال بكاء. مكة وبكة كلنا نذكر هذا في التوراة والإنجيل لتهيئة الأمر لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سلمان الفارسي كيف أسلم عندما انتقل من فارس ومن إلى راهب النصران وإلى راهب النصران إلى آخر راهب النصران في عمورية في شمال الشام، قبل أن يموت هذا الراهب قال دلني على رجل مثلك. قال والله لا يوجد الآن في هذا الوقت رجل مثلي. قال بما توصي بي وبما تأمرني؟ قال إنه قد أضل زمان نبي. عرفوا الوقت، وقت خروجه، حتى وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه متى وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل هيئ العالم كله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل العالم هيئ لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين له المدينة، بينهما نخل، بين حرتين نخل، به علامات لا تخفى. الآن خمس صفات فصل الله عز وجل ذلك، وبه ثلاث علامات: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفي خاتم النبوة. وفعلا ساعة سلمان الفارسي إلى أن وجد هذه أمور في النبي صلى الله عليه وسلم، تفصيل كامل موجود، تهيئة كل أمة الله عز وجل يهيئها لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا فعلا بكماله البشري. الله عز وجل من هذا الرجل يعني وصل هذه المرحلة، هذه المرتبة، كل نبي يوصي بخروجه، ما مكانته هذه من الله عز وجل. حديث زيد بن سعية عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطيني مالي، فوالله لقد عهدناك يا بني عبد المطلب لمطل. وهذا حسنه المزي هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب من هذا اليهودي، فعمر الخطاب دارت عينه في مكانه فقال يا يهودي والله لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لقطعت هذا الذي فيه عيناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إليك من هذا، أنت أمرني بحسن أداء وتمر بحسن الطلب، يا عمر اذهب فقده من مكان كذا ماله، من مال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه ماله وزيده صاعا مكان هذا الغضب. ذهب به عمر الخطاب وأعطاه، وعندما أعطاه الصاع قال هذا اليهودي والله لقد رأيت كل صفات النبوة فيه إلا أمرين يسبق حلمه جهله ولا يزيده الجهل إلا حلمه، ولقد رأيتهما فيه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حتى هذه الصفات صفات مفصلة فصلها الله عز وجل. بل عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة سأل هرقل، وكان هرقل يقرأ الإنجيل ويقرأ التوراة وكان عالما بالنصرانية، فعندما أتته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسأل عن مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم هل متوفرة فيه. سأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو أعلانا نسبا. قال هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال لا. قال فهل كان من أبائه من ملك؟ قال لا. قال فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. ينظر الآن هل مواصفات نبوتي فيه التي في النبي صلى الله عليه وسلم أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكننا بيننا وبينه الآن عهد ربما يغدر. قال هذا المدخل الذي دخلتوا عليه، لكن أخذ يسأل في المواصفات. هل قاتلتموه؟ قال نعم. كيف قتالكم إياه؟ قال يدال علينا وندال عليه. ماذا يأمركم؟ يقول عبدوا الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة والعفاف والصلة. نهاية الأمر تبينت كل المواصفات الموجودة عند هرقل في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لكن لم أظنه أنه فيكم أي من قريش، فلو أعلم أني أخلص إليه أتوحد معه وأنفرد به لتجشمت لقائه، لتهيأت للقائه، ولو كنت عنده لغسلت له قدميه. هذا هو النبي اللي بشر به كل نبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرحلة حتى لا يختلف الناس فيه. عبد الرحمن بن سلام في حديث البخاري عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كبار أحبار اليهود، كان أعلمهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي سألك عن ثلاث قبل إسلامه لا أعلمهن إلا نبي. حتى هذه الأسئلة نعم لا أعلمه إلا نبي راح أسألها. إذن كل شيء مذكور. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومتى ينزع الولد إلى أبيه؟ ومتى ينزع إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تسوق من المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حتى زمن الخروج يعلمون زمن الخروج. قام رجل في رواية ابن إسحاق بسند الحسن، قام رجل في المدينة من اليهود فقال إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، يقول للأوس والخزرج. إذن حتى الوقت الذي يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه، الله عز وجل أخبرهم لئلا يشكل عليه. لماذا؟ هاي المسألة الآن تهيئة العالم كله لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكفر هو. والله عز وجل أنزل: ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى ابن نعيم عن أسامة بن زيد يقول أن زيد بن عمرو بن نفيل ذهب إلى الشام فقابل هناك حبرا من أحبار الشام فقال له: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، إما خرج أو الآن سيخرج، هذه الأيام سيخرج، حط بالك يعني هذه الأيام هذه السنة سيخرج. وقد خرج نجمه، حتى النجم حتى الآيات السماوية الله عز وجل ذكرها لهم أن هناك آيات سماوية لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج نجمه فرجع فصدقه واتبعه، وسنده حسن. وروى ابن إسحاق كاك بسند حسن عن سلم بن سلام بن وقش يقول أنه خرج رجل من اليهود في بني الأشهل أخذ ينادي ويقول لهم آمنوا بالجنة والنار ويوم البعث، قال في يوم البعث؟ قال نعم. ثم قال بعد ذلك قال: وما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة وإلى اليمن والمدينة، أشار هناك حتى مكان الخروج. قال: ومتى نراه؟ فنظر إلي يقول: وكنت صغيرا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني هذا ما يكبر على طول راح يدركه. الله حتى وقت البعثة بالضبط؟ قال نعم وقت البعثة. قال: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث رسول الله عسى وهو حي بين أظهرنا فآمنت به. هذا الصحابي الصغير، ولكن هذا الرجل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم الأيام خرج هرقل كما في حديث البخاري، خرج هرقل خبيث النفس فسألوه: مالك؟ قال: استنكرنا هيئته، هذا واليه على إلياء، واليه هرقل أسلم بعد ذلك. فسألناه: استنكرنا هيئتك. وكان هرقل ينظر في النجوم، قال: إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. هذا النبي الذي سيملك الأرض قد ظهر نجمه في السماء. قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قال له: اليهود. ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم اقتلهم. فإذا بالرسالة أتت إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه اللحظة بعث إلى روميا، إلى روما كان عنده صاحب مثلهم ينظر في النجوم وعالم، بعث له قال: هل رأيت ما رأيت؟ ما ذكر. قال: نعم رأيت نجم ملك الختان قد ظهر، نجم النبي قد ظهر. إن شاء الله عز وجل أخذ يهيئ العالم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه التهيئة منذ قبل خلق آدم. الله عز وجل كذلك أخذ يهيئ العالم من ناحية ثانية، الآن تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية. من ناحية ثانية تمهيد لاستقبال الرسالة العالمية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. انحطاط العالم عند البعثة، العالم منحط عند البعثة كانت الحالة تلك أسوأ حالة، ما في حالة توصف بالسوء كتلك الحالة عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهرة المنتشرة فقدان الثقة في كل شيء، كل الأحوال تنادي بإيجاد المخرج لهذا الوضع الذي هم فيه، وكان فعلا عالم متداعي قد شارف على النهاية، يعني لو رأى أحد قال خلاص الساعة قد قامت، فعالم فقد العقيدة وفقد هذا النظام. أما المجوسية فمنحطه إلى آخر مرحلة من الانحطاط. كان في ذاك الوقت هو أبو كسرة اسمه قباب أنوشروان، وفي وقته ظهر هذا الداعية مزدك، والداعية مزدك داعية الإباحية، ما فيه كل شيء مشترك، الزوجة مشترك، المال مشترك، مثل اشتراك كل شيء مشترك، إلى أن أقنع مزدك أنوشروان هذا الكسرة الذي مزق رسالتنا، إلى أن أقنعه بأن يبذل زوجته للناس. فقام ابن أنوشروان قام إلى أبيه قال يا أبتي لا تفضحني، لا تفضحني عند الفرس، أمي مباحة. فتجاوب الأب مع الابن، فحاشية هذا الابن سعوا به إلى أن قام الابن وقتل أباه وأخذ الملك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لذلك اليمني قال له من اليمن أمير اليمن من قبل فارس قال بأن يروى بأن ربي قد قتل ربك، شاهد من هذا أن هذا انتهى على يد هذا الابن. كانت منحطة المجوسية وتعلم ديانة المجوسية. أما اليهودية كانت كما يقال طقوس لا حياة فيها ولا روح، وأخذوا هذا من الوثنية. أما النصرانية وكانت منتشرة في الشرق ومنتشرة كذلك في الغرب، كان الاضطهاد منتشر عند النصارى، ويعبثون هؤلاء الملوك بعقائدهم كما يعبثون بسياساتهم، كما يعبث بالسياسة هذا الملك يعبث بالعقائد ويغير بالعقائد كما يشاء. إمبراطور الرومانية هذه النصرانية أخذت تأخذ من الشعب الضرائب والإتات، أحرقت الشعب بهذه الإتات حتى أصبح الشعب يفضل كل حكومة أي حكومة على حكومته. اضطرابات داخلية، ثورات، قيل قتل 30,000 في ثورة واحدة في الإمبراطورية هذه الرومانية. أهم ما عندهم المال، التسلية الوحشية إلى آخر درجة، الجدل كما يقال بيزنطي، قال حتى إذا ذهبت تشتري شيئا أخذ يقول ناقشك هذا، هل الأب ثلاثة أم واحد، هل هناك ثلاثة أم واحد، أم الأب الابن، روح نقاش دائما جدل. قالوا حتى وقت قضاء الحاجة يذهب للاغتسال يقول له صاحب الحمام ها ثلاثة أم واحد أم، هذا يسمى جدل بيزنطي عندهم هناك بيزنطة، جدل دائم، مبارزات رياضية عندهم، يعني هذه الملاعب أو الميادين تسع ل 80,000 متفرج، ماذا فيه؟ مصارعات بين الرجال أو بين الرجال والوحوش، ويقسمون الجمهور قسمين، هذا يلبس لباس، هذا يأيد هذا الرجل، هذا يأيد هذا الحيوان. لذلك لوثة حقيقة، عقوبات قاسية، ترف، مجون، ما فيه رحمة لا عطف أبدا. هذه أوضاع النصرانية، فما كان فيه استقرار عندهم. بالإضافة للأراضي هذه ما بين الشام وفارس، تارة تكون لفارس وتارة تكون للنصارى، أوضاع متقلبة، ما فيه استقرار أبدا. تهيئة كل هذا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهنود البراهمة هناك فعندهم كما يقال 33 مليون إله يعبد هناك. حتى بعد ذلك أناس من العرب يجتمعون قالوا نريد الخلاص، نريد طريق الحق، نحن في حالة حيرة. وذاك اجتمع زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل ورجل من أهل ثقيف، اجتمع وقال نريد الخلاص من هذا، نذهب إلى الشام. ذهبوا إلى الشام، هذا تعرف على النصرانية وهذا تعرف على اليهودية وهذا تعرف، لكن في الحقيقة ورق بن نوفل أخذ ينظر في الإنجيل، وأما زيد بن عمرو بن نفيل قال والله ما أرى شيئا من الحق عند هؤلاء، فلأبحث عن دين إبراهيم. فبقى عدي إبراهيم أن ورقة أخذ ينظر في الإنجيل ويرى ما هو الحق ويأخذ هذا الحق. فحال الضياع وحال فعلا فقدان الثقة في العالم. الآن عرفنا منذ بداية الخلق كيف يهيئ الوضع لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الأوضاع، وعند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الأوضاع في أسوأ أحوالها. فالله عز وجل أخذ يهيئ العرب لخروج النبي صلى الله عليه وسلم منهم لاستقبال الرسالة. أولا جعل العرب من سلالة إسماعيل وهو الذبيح، الكل يتفاخر لأن يكون هو ابن الذبيح، اليهود يقولون الذبيح إسحاق والعرب يقولون الذبيح إسماعيل، كل يتفاخر فيها كل مناسك كل أعمال القربة إلى الله عز وجل بمن بهذا. فالله عز وجل جعل العرب من سلالة إسماعيل الذبيح، وحد الله عز وجل لغتهم تهيئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يتكلمون اللغة العربية، كل هذه الجزيرة بل أخذوا يفخرون باللسان العربي، وهذه مقدمة لبلاغة القرآن الآن، يفخرون بهذا اللسان، وكانت نفوسهم أبية بهذا اللسان، عالية الرأس بهذا اللسان، وعندهم اللغة تحل محل العرش ومحل الملك ومحل التجارة ومحل المال ومحل كل شيء، هذه اللغة يبيعون كل شيء من أجل هذه اللغة، محل العلم محل الصناعة هذه اللغة عندهم، وهذه البلاغة، لذلك عندهم المقياس هو البلاغة، العلو في البلاغة، من هو العالم في العرب هو البليغ، ولذلك عندهم الكعبة أفضل شيء فكان يعلقون عليها المعلقات، لأن هذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل في شعره، البلاغة عندهم تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معجزة القرآن، بل أخذوا يفخرون بالعروبة، وعندهم الانتساب إلى العروبة هذا فخر ما يدانيه شيء، لا ملك ولا إمارة ولا أبدا، الفخر بالانتساب للعروبة تهيئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم منه من العرب حتى يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لماذا اختار العرب لحمل الرسالة؟ هيئهم الله عز وجل لأخلاق ولمواهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أخلاق ومواهب توفرت في العرب ما توفرت في غيرهم، فصاحة، حب الحرية ما يحب التقييد، الكرم، شجاعة، أنفة، صدق، صراحة، ما فيه لف ولا دوران، هكذا كانت العرب، قوة إرادة، وفاء، أمانة، مين توفر لا بالرومان ولا بالفرس، الله عز وجل جعلها هنا. عندهم بساطة بلا تعقيد، ما من تعقيدات الفلسفيات، هذا في دين الفرس، دين البراهمة، دين النصارى، ما عندهم هذه التعقيدات، بساطة كاملة فيها عند هؤلاء العرب الذين قاموا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرغموا العالم، هذا العالم العنيد، وافتتحوا البشرية وأعطوهم هذه الكنوز، هذا الطريق لهذا الدين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فكانت أمة ليست بذات دولة تنتظر الدولة، سنين قامت هذه الجزيرة لكن بلا دولة تنتظر خروج الدولة، كانها تنتظر خروج هذه الدولة، هيئ الله عز وجل هذا وضع العربي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رفعهم الله عز وجل بأن حصلت معركة ذيقار بين بكر بن وائل قبيلة العربية مع الفرس فهزمت الفرس، طاش العرب هنا وظهرت النخوة العربية من أقصى الجزيرة إلى أقصى الجزيرة، والتمسك بالعروبة في هذه الواقعة تهيئة عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قتال الفرس وقتال الروم، كيف تقوم الجزيرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تهيئة لهذا العبد لله تبارك وتعالى أفضل الخلق عند الله عز وجل. الله عز وجل جعل الأمان في منطقة الحجاز، أمان تجارة القتال بين الغساسنة وبين المناذرة وكذلك بين الشمال وبين الجنوب، لكن آمن مكان منطقة الحجاز تهيئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة. الآن إذن كل عالم أحسن ما فيه الجزيرة، وكل الجزيرة ما فيها منطقة الحجاز، بل هي منطقة كذلك، هي أمان التجارة فقط بل أمان قلبي وأمان إحساس فعلا، منطقة الحجاز لا بالذات مكة وبالذات الكعبة، فكان عندهم الجوار الوحيد في كل العالم عندهم عند الكعبة، هذا الجوار الوحيد عند بيت الله، فكانوا يقدسون بيت الله عز وجل. لذلك عندما أصبحت مكة تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت كل الوفود، بعد أن فتح مكة كل الوفود أتت وبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا أقدس مكان وأطهر مكان، قلوبهم تهوى فعلا إلى هذا المكان، فكانت عاصمة العروبة اللي هي الكعبة، لكي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها فتكون الأنظار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذا كان يقول لبيك حقا حقا إذا أتوا إلى الكعبة تعبدا ورقا، فكان عندهم عبودية كاملة عند هذا المكان، تخضع قلوبهم ورؤوسهم عند هذا المكان عند الكعبة، فكانت مكة سادة العرب، وجاء الآن العالم كله في الجزيرة والجزيرة كله في الحجاز والحجاز في مكة، لكي يهيئ الوضع كله لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لخروج هذه العبقرية الفذة من هذا المكان. فكانت مكة ملتقى القوافل، مكة تلوذ القبائل إليها وتلوذ إليها قلبيا وكذلك حسيا، فما كانت سيادة قاهرة بالقهر والضرب والقتل، وإنما كانت سيادة قلبية أخذت قلوبهم وأخذت عقولهم وأخذت لبهم، هذه المنطقة وهي مكة. فكانت هذه مكة فعلا عربية لكل العرب، لا هي كسروية ولا هي قيصرية ولا هي نجاشية ولا هي شيء أبدا، وإنما كانت عربية قحة، وازدادت عظمتها عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إبرهة لهدم الكعبة. فوقف العرب ما عندهم تصرف في هذا المكان، ما عندهم تصرف، ينتظرون حكم الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل طيرا أبابيل قطعتهم إربا إربا، حتى حملوا قالوا إبراهة طير أبابيل من السماء تنين بحجارة من سجيل من نار طين فيه نار كانها شوب، إلى أن حملوا إبراهة يتقطع إربا إربا إلى أن وصل اليمن، فإله قد هلك. فأصبحت عبر العالم كله عند العرب الآن عظموا الكعبة أعظم ما سبق، فأخذ ينظرون إلى الكعبة هذا المكان الذي يعظم، وهذه عقوبة من يتعرض للكعبة ومن يتعرض لمكة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة التي حصل فيها ما حصل لإبراهيم، كما الله عز وجل قضى على هذا الظلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه قضاء على الظلم. ومن أراد أن يدنس هذا المكان الله عز وجل يقضي عليه، يرسل عليه طيرا أبابيل، غارة سماوية ترسل عليه توطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد احترام العرب لهذه الكعبة ولهذا المكان تشريفا لها. ثم زيادة على ذلك أن هذه الكعبة حصل عندها نوع من حلف الفضول، وهو نصرة كل عربي ينادي بأنه قد ظلم، نصرة كل مظلوم عربي بل غير عربي كذلك. فأصبحت الكعبة فعلا عند الكعبة ومكة مقر لأمان القلوب هناك في هذه المنطقة، وانتشر هذا الأمر على كل الجزيرة. هذا حلف الفضول الذي أول من قام به بنو هاشم، هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة، الدعوة لحلف الفضول كما قيل بأنها دعوة الله عز وجل، يتلقاها أصحاب التيجان والعروش، يعني يقبلونها ويخضعون لها، يعني ما هي مسألة جيوش ما جيوش أبدا، تعظيما لله تبارك وتعالى عند هذه الكعبة. فكان هذا البلد بلد الحرام وهي هذه الأرض، وكل العرب يعلم بأنها دخلوا هذه الأرض قتال بينه وبين صاحبه، إذا دخل هذه الأرض خلاص أمان، يرى قاتل أبيه وما يمسه عند هذه الأرض إذا دخل الكعبة أو دخل الحرم. فهذه المدينة اجتمعت فيها كل الثروة العربية وثروة الجزيرة، اجتمعت في هذه المنطقة وفيها القرار وفيها الأمان. انظروا هذه التهيئة الآن حتى في المكان هذا اللي هي عند الكعبة، كل نبي يوصي انحطاط العالم شرف النسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، منذ بداية الخلق فأنت بأعيننا، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأنت في عين الله عز وجل، ما تخرج إلا طيبا طاهرا. إذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، هذا صح الشيخ من لدن آدم، وهو ما ولد إلا من نكاح، كان في عين الله عز وجل. ذاك يقول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال تقلب أي تتقلب، يعني نطفتك تتقلب من ساجد إلى ساجد، من طاهر إلى طاهر، إلى أن خرجت وأنت في نظر الله تبارك وتعالى في عين الله عز وجل.
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إلى أن وصل إلى إبراهيم، هل يخرج من سلالة إسحاق أم من سلالة إسماعيل؟ جعل الله عز وجل لأن إسماعيل هو الذبيح حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته. فكل أمم تفخر لعلو هذا المذبوح أو الذي يكاد يذبح، فإذا هنا شعائر خاصة عند الذبيح من مناسك الحج من أجل هذه المسألة التي حصلت له هذا الذبح. لكن اليهود يقولون إسحاق هو الذبيح، والعرب يقولون إسماعيل هو الذبيح، والذبيح هو إسماعيل. فالآن الله عز وجل خص الأمر من إبراهيم خليل الله، خص إسماعيل أفضل من إسحاق، فحفظ الله عز وجل نسبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة أي من خيركم، من نفاسه، من أنفسكم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير القرون، من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه، هذا حديث البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. فالله عز وجل أخذ يصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الله عز وجل هاشم، اختاره لكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته. فكان هاشم كما يقال هو غياث قومه. لما سمي هاشم؟ قال كان يهشم الثريد لهم في حال مجاعة، وهو قالوا أول من سن الرحلتين إلى الشام وإلى اليمن في الصيف وفي الشتاء. الآن أصبح في مكة، مكة قريش. كل قريش أخذت تنظر إلى هاشم هذا الذي أخذ ينظم لهم الأمور، ينظم لهم الدولة ويضبط الأمور. أخذت تنظر إلى هاشم. الله عز وجل يعني هيئ الأمر للنبي حتى يخرج ما وراء هذا. ثم بعد ذلك انظروا أخوان التقادير، يذهب إلى المدينة ويتزوج من بني النجار، فتلد منه تلك المرأة عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، سيهاجر إلى المدينة، جمع ما بين مكة والمدينة تهيئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بنو هاشم هم أصحاب خدمة البيت. الآن أعين العرب كلها على البيت، من يخدم البيت؟ بنو هاشم، هم يخدمون هذا البيت حتى يكون أعين على بني هاشم ويجمع كل الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فتنافس بنو هاشم بنو أمية في خدمة البيت، فانتهى الأمر إلى أن قدم بنو هاشم على بني أمية في خدمة البيت. ولذلك شهدت قريش بأن بني هاشم هم خير قريش وأشرف قريش، كما قال أبو طالب: إذا اجتمعت يوما قريش لنفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أجحارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها. أقول هذا معروف عندكم يا قريش. ثم خرج من بني هاشم عبد المطلب، اختاره الله عز وجل واصطفاه لكي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن اختار الله عز وجل بعد اختار هاشما، اختار عبد المطلب من بني هاشم، فكان سيد قريش بلا مدافع. هذا عبد المطلب أول من حل الكعبة بالذهب، وكان عبد المطلب فعلا متدينا وصادق الديانة، وكانت مناقبه كما يقال مطلبية، يعني ما قلد غيره. قال عندما رأى في المنام أنه يحفر زمزم، أتى في المنام أحفر زمزم إلى آخره، فقام يحفر زمزم فحفر ووضح له المكان في المنام فحفر، فعندما ظهر الطمى وظهر الطين وكذا كبر عبد المطلب، فاجتمعت قريش فقالت: أبدا لا نخلي بينك وبين الماء، أشركنا معك. قال: أبدا، أنا رأيت وأنا حفرت، الماء وأنا أتصرف فيه. قالوا: أبدا، نحن شركاءك. قالوا: حاكمكم؟ قالوا: حاكمنا إلى الكاهنة هناك عند بشار في الشام. فذهب معهم، ذهب بنو هاشم مع عبد المطلب، وذهبت قريش كلها تنافس عبد المطلب. وفي الطريق في المفازات انتهى مع عبد المطلب ومن معهم بني هاشم، وكاد يقتلهم العطش، وعند قريش بقايا من الماء، طلبوا منه ماء ما أعطوه. فقال عبد المطلب لمن حوله معهم بني هاشم: يحفر كل منا قبره لنموت هنا، نمكث حتى ماذا نفعل؟ فحفروا، قال: نعم الرأي، حفر. ثم قال لمن بعد فترة، قال: لمن نموت هنا؟ نضرب في الأرض لعل الله عز وجل يرزقنا بالماء. فقام عبد المطلب ضرب راحلته، فقامت راحلته فإذا الماء يفور من تحت راحلته، فكبر الله تبارك وتعالى فأخذ يشرب. قال له من بني هاشم، قال له: لا تطعم قريش من هذا الماء. قال: ولما؟ قال: يا قريش مالهم اشربوا من هذا الماء. مطلبية، ما في مسألة فلان ده. أبدا أبدا ما أرضى في هذا، قريش تموت من العطش، منعون الماء؟ أبدا ما نمنعهم، منعون ما نمنعهم. فشهد بعد ذلك: لا نريد أن نحاكمك إلى الكاهنة، الماء لك تصرف فيه كما شئت. مناقب مطلبية كاملة. وفي يوم من الأيام حصل نقاش بين عدي بن نوفل مع عبد المطلب، وكان في ذاك الوقت ما عنده إلا ولد واحد عبد المطلب. قال: أنت فذ ولا ولد لك، ما عندك إلا ذكر واحد، تعيرني بذلك؟ أبن مقلتي تعيرني؟ فوالله لأن آتاني الله عز وجل عشرة من الولد لأن حرن أحدهم عند الكعبة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. في ذاك الوقت عز الذكورة عند العرب التمسك بالذكر، وأنا بحري أما الذكر لا أبدا. قال: لأن حرن منهم نذرا لله تبارك رزقني بعشرة، فرزق بعشرة. بعد أن بلغوا جمعهم قال: والله أعلم أن قريش ستمنعني، ولكني نذرت لله، فما رأيكم؟ قالوا: يا أبتي افعل ما تؤمر. قال: كيف نفعل؟ قال: كل منكم يأخذ سهما ونضرب هذه السهام وإذا خرج سهم من هذه العشرة هو الذي يقتل. قال نعم. فاجتمعوا منهم عبد الله فضربوا فخرج على عبد الله فأخذه وجعله تحت رجله وأتى بالسكين لقتله. فقامت قريش في نواديها قال والله لنمنعنك تسن سنة في قتل الذكور، والله لنمنعنك نحجوك عن ابنك. قال لا أذبحنه. فأتى العباس سل عبد الله من تحت رجل أبيه قال إذا نحاكمك. حاكمنا عند من؟ حاكمنا عند كاهنة في المدينة. ذهبوا إلى الكاهنة فأفتت لهم بفتوى، قالت لهم كم عندكم دية الولد؟ قال 10 من الإبل. قالت اجعلوا سهما له وسهما لذبح الولد، فإن خرج هذا السهم سهم الإبل اذبحوا 10، وإن خرج سهم الولد زيدوا 10، وهكذا إلى أن يخرج سهم الإبل. فرضي بذلك عبد المطلب فذهب وضرب السهام على الإبل فجعل 10، مرة أخرى 10، وصل إلى 100، ضرب خرج على الإبل. قامت قريش قال انتهى الأمر اذبح 100. قال والله لأضربنها 3، إن خرجت على الإبل نعم، إن خرجت على الولد لأقتلنه. المرة الأولى طبعا على الإبل، المرة الثانية على الإبل، المرة الثالثة على الإبل. كبرت قريش فنحر الإبل. مناقب كما يقال فعلا مناقب مطلبية، فهذه خصال مطلبية فعلا. وكان أبناء عبد المطلب إذا قاموا وطافوا بالبيت كل قريش أخذ تنظر إليهم لما لهم من المهابة، فكانوا يأخذون أبصار الناس ما لهم من العفة والنبل والهمة. وعندما وصل إبرهة لهدم الكعبة من ذهب إليه؟ قال من سيد هذا؟ قالوا عبد المطلب. قال ادعوه إليه. فعندما رآه إبرهة رأى العظمة في عبد المطلب ورأى الأبة وكان جالس على العرش، فجلس على الأرض إبرهة حتى يجلس مع عبد المطلب. قال والله ما أجلس مجلس أعلى من هذا الرجل هذا. وكان جيش إبرهة قد أخذ إبل عبد المطلب، فقال له يعني ما طلبك؟ قال أطلب أن ترجع إلي إبلي. نظر إليه قال قد سقطت من عيني، أتيت لهدم دينك ودين آبائك وتطلب هذه الإبل؟ قال إن للإبل ربا وإن لهذا البيت ربا، وأنا أطالب هذه الإبل لأن أنا رب هذه الإبل، أما البيت فله رب يحميه. أنا لا أستجدي منك الرحمة لبيت الله عز وجل، بيت الله عز وجل أعظم من أستجدي منك أنت الرحمة لا، وإنما لإبلي حتى لا حاجة لي لهذه الإبل ولكن أقربها إلى الله عز وجل. فأعطاه قال رد عليه إبله، فأخذ الإبل ووجهها إلى الكعبة وجعلها لله عز وجل. ثم خرجت قريش إلى الجبال قال اخرجوا، خرج إلى الجبال. فذهب عبد المطلب وتمسك بعروة الكعبة اللهم إن هذا الرحلة رحلك فمنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركنا وقبلتنا فأمر ما بدالك، هذا أمر راجع لك، ولكن هذا الإبل كله لك لا أريد شيء من هذا وإنما تقربا إليك. فطلب هذا الإبل ليتقرب إلى الله عز وجل. يعني فعلا قريش شهدت بشرف عبد المطلب، وأول من قام بحلف الفضول الزبير بن عبد المطلب، فقامت بعد ذلك بنو هاشم وزهرة منها آمنة وتيم منهم أبو بكر، فتحالفوا لنصرة كل مظلوم. فشرف النسب هيئه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اختيار الذبيح أن يكون لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون كل أنظار قريش إلى هذا الذبيح، كل أنظار العرب إلى الذبيح الثاني هذا بعد إسماعيل وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلفت عبد الله انتباه كل قريش وشاركت قريش في نجاة عبد الله، وهذه النجاة جعلت لعبد الله كرامة عند كل العرب. وفي يوم كان سار عبد الله قد أخذه أبوه لكي يزوجه من آمنة بنت وهب، فنظرت امرأة إلى رأيت فيه نور فدعته إلى الزنا، قال أعوذ بالله استعاذ بالله من الوقوع في الحرام. فتزوج بأعرق امرأة وخير امرأة وأشرف نساء قريش وهي آمنة في ذاك الوقت، فتزوجها فحملت. شرف النسب الله عز وجل الآن بعد أن جعل تهيئة العالم ثم جعل الوضع كله في الجزيرة وجعل الجزيرة في الحجاز وفي الحجاز مكة في بني هاشم في عبد المطلب في عبد الله، الآن هذا هو الوضع. تزوج عبد الله بآمنة حملت آمنة، الآن نجي الولد هذا من الموت. عبد الله ذهب لأخواله، عند أخواله هناك مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه خرج من الدنيا فقط لتحقيق مراد الله عز وجل من أن يجلب الأنظار كل أنظار قريش إلى عبد الله فيجعل هذه الأنظار إلى هذا الحمل الجديد. فخرج وحصلت كل هذه الأحداث إلى أن يحقق المراد الإلهي ثم مات بعد ذلك. حملت مات على طول، انتهى دوره الآن. الآن أصبح الشرف والأمر كله الأنظار كلها إلى هذا المولود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن يتحول الأب إلى رجل كافر بهذه النبوة، لا، مسألة تصبح رحمة من الابن إلى الأب وبر من الابن إلى الأب. فحملت هذه الأم للنبي صلى الله عليه وسلم، والكل مهيئ يتشوف لخروج هذا اليتيم. فخرج هذا اليتيم وولد هذا الهدى، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، أي الأرض، يوما يتيه على الزمان صباح. هذا اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتيه على الزمان ويتعاظم على الزمان، ذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم لكل عالم وجه لبعثته. يوما يتيه على الزمان صباحه ومساؤه، بمحمد والضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، صلى عليك الله ما صحب الدجا حاد، وحنت بالفلا وجناء أيناقه. فولد هذا اليتيم،
ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه، بمحمد والضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، اللهم صاحب الدجا حاد، وحنت بالفلا وجناء.
ليعظم ويجل من قبل جده، وجده على قيد الحياة، ويجله، فيعرف بنو هاشم مكانة هذا المولود لإجلال عبد المطلب له. اسم غريب سماه عبد المطلب، سماه محمد. لما سماه محمد؟ لما؟ قال لأنه رأى رؤية بأنه سيحمده أهل السماء وأهل الأرض فسماه محمد، وفعلا وافق أن يسمى بهذا الاسم، يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وآية النبوة الآن تهيئ، الآن تنقية من حظ الشيطان، آية النبوة في رضاعه لجلب الانتباه للنبي صلى الله عليه وسلم. أتت حليمة السعدية تريد أن لهذا الابن اليتيم، أتت لترضعه، وهذا يأخذ ابنه التاج وهذا يأخذ ابنه التاج لكي شيء من المال، بينما ما وجدت حليمة السعدية أحدا تأخذ، ما وجدت لهذا اليتيم، ما تريد بهذا اليتيم، أبوه ميت، ما في أحد يعطيها المال، قالت أرجع بلا شيء، أرجع بهذا. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعلته في حجرها في نفس اليوم وهي بمكة، أخذ صدرها يدر باللبن، شبع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب كذلك أخوه ابن حليمة، فشبع الشاة أصبحت حافل، الحمار أصبح سريعا، وكان أخذت أبطأ حمار عندهم، غنمها كانت إذا أخذت هذا الغنم يعني أرض مجاعة، أرض بني سعد مجاعة تامة، تأتي ماشيتها حافلة باللبن، وماشيت غيرها ما تأتي بشيء. قال زوجها والله يا حليمة أني لا أرى هذه نسمة مباركة. قالت وأنا والله أرى ذلك. في يوم من الأيام أتى الغلام ابن حليمة منتقع اللون، ماذا؟ قال بأن أتى رجلان إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره فاستخرج منه شيء فأتينا إليك. ففزعت حليمة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون، أخرج حظ الحسن، لفت الانتباه، تداول الناس ما حصل لي النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت به إلى أمه، فقالت تخافين عليه؟ والله لقد رأيت حين ولدته نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام، لا تخافين عليه. فكان في حديث مسلم كذلك أنه أتى بطس من ذهب استخرج قلبه جبريل فغسله وأزال منه قطع السوداء، فقطع حظ الشيطان، فأرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا سمعك ما زلت أرى هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا الشق. تهيئة لفت أنظار حتى قريش الآن تهيئة كاملة لهذا الشرف، حتى ينظر هذا الشرف، ويتربى هناك حتى يكون لسانه عربيا فالكل يشهد له بالفصاحة، وفعلا جرى لسانه بالفصاحة. قريش الآن أنظارها أصبحت للنبي صلى الله عليه وسلم. قريش في وقت عبد المطلب كان إذا أصابهم القحط أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه عند الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإصبع أبي طالب، وكان يستسقون غمام بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينزل عليهم المطر، كان في حديث البخاري قالوا فيه هو أبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل. فكان يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم مصغره قبل بنوه، يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيمطر الله عز وجل عليه وتمطر السماء وهو صغير. فرأت زوجه وهي آمنة أنها تذهب يعني إلى أخوالها هناك وتزور قبر زوجها، فعلا مرت على قبر زوجها وزارت أخوالها، وهناك عند الرجوع ورجع معها ابنها ومعها مولاتها، وابنها صغير النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات، وهذا الولد لم يرى أباه وأنا فقط بين يدي أمه. فعندما مرت وهي منطقة الأبواء سقطت هناك وأخذت تلفظ أنفاسها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وهي تلفظ أنفاسها إلى أن ماتت، فماتت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن فقدان الأب، فقدان الأم بين يديه وعمره 6 سنوات، قالوا قد أصابه ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابته هذه الفاجعة كما يقال، ضربات قاصمة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة، ولكن جمعت عاطفة زاخرة، هذه الضربات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لكل الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل له ما حصل خلال هذه الفترة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على هذه المنطقة أحب أن يزور قبر أمه، فرجع إلى الصحابة وهو يبكي، ما لك تبكي؟ قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في استغفار لها فأبى علي. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، جهج الصحابة بالبكاء، يقول الصحابة ما رأيت أشد بكاء من يومئذ للصحابة رضي الله تعالى عنه. أمه يعني يراها الآن يستغفر لها الله عز وجل أبى عليه، وما يعني هذا بأنها في نار جهنم، لكن القضية أن ما شهدت بالشهادتين. الآن 6 سنوات تربى تحت يد من؟ تحت يد جده وهو عبد المطلب، فأحبه عبد المطلب أشد الحب، أحب هذا الغلام الزكي الطاهر النقي، أحبه لزكاته وطهارته، وأحبه لأن ابن عبد الله الذبيح الذي مات وماتت أمه، فجتمعت له محبتان. كان يوضع الفراش لعبد المطلب ويخرج الأبناء حول هذا الفراش، فيخرج عبد المطلب ويجلس في فراشه. أحيانا يتأخر في الخروج، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات ويلعب ويجلس مكان جده، فيأتي الأبناء الأعمام ليؤخروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج عبد المطلب: دعوا ابني دعوا، فوالله إني أراه يؤسس ملكا، دعوا خلوا مكانه، أرى له شأن عظيم هذا، يمسح على ظهره وعلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ويسره ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المجلس. قال: وإذا نام أتى وأخذ ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. طبعا مات جده بعد، فأصبح في كراهة أبي طالب، أخذ يرعى الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قال: أصحابه أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. حيث رواه البخاري. الغنم ماذا يفعل؟ يعني هذا قال فعلا الغنم يربي على الإمارة وعلى الملك وعلى السيادة، على الرفق بالضعفاء، على سياسة الأمم، على سياسة من يشرد هنا. كيف يتحمل صبر هذا ويتحمل هذه الغنم شردت ويتحمل والآلام يأتي ويأكل شيء ويتحمل الآلام ويتحمل تهيئة للدولة وتهيئة كذلك لمثل هذه الإمارة، يتحمل الضعفاء إلى آخر، يبحث لها عن الماء، يبحث لها عن الكلى، يبحث. كان يؤسس فعلا ملك تام ويؤسس خلافة تامة وقيادة تامة، بالإضافة إلى الشفقة والرحمة، هذه من فوائده. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم على التجارة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشارك قريشا في قراراتها، وكما في حرب الفجار كذلك حلف الفضول، وكانت أخلاقه كاملة فعلا، بشرية كاملة، كما قالت خديجة عندما أتى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتغري الضيف وتعين على نواب الحق، كان معروف عند قريش، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلق تام للنبي صلى الله عليه وسلم، إعداد كامل لاستلام هذه القيادة. ثم الله عز وجل وفقه لاختيار مثل هذه الزوجة، وهي خديجة التي تلقب الطاهرة، وكان سيدة نساء زمانها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشرف الآن اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الشرف جمعه الله عز وجل فيه، إلى أن أتى اليوم أرأت قريش أن تبني الكعبة، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، فكان يضع على كتفه بلا إزار بعدك لبناء الكعبة. ثم اختصمت قريش: من الذي يضع؟ طبعا مو بيوم واحد، يوم الأول شارك النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الثاني اختصمت وصلوا إلى الحجر الأسود، من يضع الحجر الأسود؟ اختصمت القبائل، كل قبيلة تريد الشرف لها. ثم جعلوا جفنة فيها دم وجعلوا أيديهم في هذا الدم قتال لئلا يأخذ أحد هذا الحجر ويضعه إلا القبيلة التي وضعت، هكذا حصل بينهم قتال. ثم بعد ذلك اتفقوا أنه أول واحد يأتي من هذا الباب ومن هذه الجهة نتحاكم إليه. فالله عز وجل هيئ النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع. قالوا الصادق الأمين خلاص هذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله عز وجل. قال حكم النبي صلى الله عليه وسلم كل قبيلة تأخذ بطرف من أطراف الثوب، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفتين ويضع قبل بعثة ويضع هذا الحجر، فحملته هذه كل قبائل حملته إلى الموضع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه. هو القائد، وهو الذي يحكم بين هذه القبائل، وهو الذي يوفق ما بين هذه القبائل إذا ما تخاصمت. هكذا الله عز وجل يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على شيء اسمه حرب بين القبائل بمثل هذه الدعوة، مثل هذا التحكيم. عصم النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي وعصم من الشرك وعلى التوحيد، فما سجد لصنم، ما سلك طريق الاتهام أبدا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأمور تهيئ له وهو في حالة غفلة. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما يدري شنو حاكله، وضع طبيعي، سجية طبيعية. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، ما فيه أبد مسلك له، لكن أمر مهيئ. يمر على الحجر، الآن تهيئة كاملة، يمر على الحجر كما في حديث مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، كان يقول السلام عليك إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تهيئ الآن كاملة، جمع الشرف في هذا، حتى الأحجار أخذت تسلم عليه. بدأ الآن اقترب الوضع، الآن العالم يهيئ. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. العالم كله يهيئ في وضع، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال غفلة ما يعلم. أخذ يرى الرؤية الصادقة، يراها في العين كما رآها في المنام، كما قالت عائشة: ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، بعيدا عن الشرك وبعيدا عن الزنا وبعيدا عن أوضاع الجاهلية السيئة، فكان يعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحبب إليه الخلاء، فكان يختلي في غار حراء. خلق ليكون للبشرية كلها رسول البشرية كلها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ماذا يدبر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من كونه رحمة للعالمين لهذه الرسالة لقيادة العالم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن إعلام العالمي الآن حصل لكل العالم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعلم العالم كله، الكون مو العالم على ربما الأرض، لا الكون، بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليه كل النبي صلى الله عليه وسلم في حال غفلة ما علم ماذا يحصل له. رأى تبع مر على الكعبة أو أراد أولا أن يقاتل أهل المدينة، نصحه رجل من اليهود قال ننصحك لا تقاتل. قال لي من؟ قال لي أنا هذا مهاجر نبي. مر على الكعبة وحصل شيء وأراد أن يهدم، قال إياك أن تهدم الكعبة لتأخذ كنوزها سيهلكه الله عز وجل. فسمع كلامه. الآن تهيئة هذا الوضع، من أين هذا تبع؟ تبع من اليمن فكسر الكعبة. الآن بدأ الإعلام العالمي قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، الآن علم بأن هذا مهاجر نبي وهنا مخرج نبي وهو من أين؟ اليمن. أصبح البلاغ هناك من اليمن. ربيع النصر رؤية وساءته هذه الرؤية وهالت هذه الرؤية، فسأل من يفسر لي هذه الرؤية؟ أتوا إليه مفسرون أخبروني عن رؤياي. قال الله ما نعلم. قال من لي؟ قال السطيح وشق، عندهم شيء من الكتاب وكان نصرانيا فدعاهم. فأتى السطيح قبل شق فانفرد به ربيعة هو ملك ملوك اليمن. قال أخبرني عن رؤياي. قال رأيت كذا وكذا. قال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. قال فعلا والله ما أخطأت شيئا، فسر لي هذا. ففسر له إلى أن يأتي ملك سيف بن ذي يزن. قال هل يستمر ملكم ينقطع أم يدوم؟ قال بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال ومن هذا النبي؟ قال من ولدي غالب بن فهر بن مالك بن نضر، يكون ملكه إلى آخر الدهر. الآن هذا من أهل اليمن. أتشق وانفرد به. قال له نفس الكلام بالضبط، رأيت كذا وكذا. قال هم هذا التفسير، نفس التفسير. فعلم بهلاك اليمن فأخذ أبناءه وذهب إلى العراق، هناك الحيرة ومنهم المناذرة من سلالة خلق. إذن أصبح العلم في اليمن وأصبح العلم في العراق لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. الشام الإعلام الآن تأتي الشام كذلك لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قصة سلمان الفارسي عندما قال له أظل زمان نبي، هذا من عموري من شمال الشام، يأتي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين فيها نخل به علامات النبوة، لا يقبل الصدقة يقبل هدية بين كتفيه خاتم النبوة. هذا من الشام من شمال الشام. زيد بن عمرو بن نفيل عندما قال له ذاك الحبر الشامي سيخرج في أرضك نبي، أو هو خارج أو سيخرج، خرج أو هو خارج، أي سيخرج من الشام الآن. من المدينة كذلك عندما قام كما سمعتم قام في المدينة قال بأن هذا أوان خروج النبي، وبعد ذلك كفر هذا اليهودي. تهيئة الشام، تهيئة اليمن، تهيئة العراق، تهيئة المدينة، تهيئة الكل. وأكثر من رواية في مسألة المدينة أنهم اليهود خرجوا وقال بأنه سيخرج، بل اجتمعت اليهود في المدينة في وادي القرى في فدك، لأن منطقة بين حرتين فيها نخل لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهبت إلى مكة يعلم سيخرج هو من هناك، واجتمعوا في المدينة واجتمعوا في وادي القرى لأن هذا مخرجه وسيؤمنون به. تهيئة كاملة. الآن أمه كذلك رأت هذه الرؤية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيما السعدية، صار تهيئة كاملة في بني سعد في مكة نفسها، تهيئة قريش نفسها لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما لقيت قريش أسياد قريش أبو سفيان وكذا مجموعة لقوا من سطيح فسألوه، فقال لهم بعد كلام طويل ينشأ من عقبكم ذو فهم يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم ويتبعون الردم ويقتلون العجم يطلبون الغنم. ثم قال والباقي الأبد والبالغ الأمد لا يخرجن من ذا البلد، نبي مهتدم يهدي إلى الرشد أي من بلادكم، يرفض يغوث والفند يبرأ من عبادة الضد يعبد ربا انفرد، ثم يتوفاه الله بخير دار محمودة ومن الأرض مفقودة وفي السماء مشهودة، ثم يلي أمره الصديق. هذه رواية ابن عباس رواها بسند الحسن أبو نعيم عن ابن عباس. تهيئت قريش، القريش أن تهيئت لخروج مثل هذا النبي. عمر الخطاب قبل البعثة في حديث البخاري عندما سأله السواد بن قارب كيف بداية إسلامك، قال والله قبل البعثة حضرت نحر جزور فإذا صوت يخرج من منتصف هذا الجزور يا نجيح رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله، يقول سيتفرق الناس شو شدة في هذا الصوت، ففزعت لكن جلست. ثم خرج الصوت من ناحية الجزور مرة أخرى وأنا وحدي، هذه المرة الثالثة رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ذهبت ووليت. فبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تهيئ كامل وعد يهيئ الكل، الشام، اليمن، العراق، المدينة، الجزيرة، مكة، أهل مكة يهيئون خروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. الآن لا مسألة مين فقط المناطق هذه، العالم كلها قبل البعثة، عند البعثة تهيئة كاملة. الآن ما كان هناك شهب يعني ذاك الزوج كانت قليلة، لكن الآن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة قليلة ملأت شهب السماء، كما قال 150 مليون شهاب الآن، يقول عمان فيها 150 مليون شهاب يوميا. فزعت الجن، كان الجن تذهب وتأخذ وتسمع الأشياء الغيبية، وكل واحد فيهم يزيد حتى إلى 100. الآن لا، السماء امتلأت بالشهب، إعلام العالم، ما هي مسألة الأرض بل الجن في كل مكان، الشياطين في كل مكان من العالم أخذت شهب توجه إليهم. حتى قالوا اجتمعوا، ما الذي حصل؟ أهل الطائف قال ما الذي حصل؟ نرى شهب بكثرة، ما حصل؟ ماذا حصل؟ ابحثوا ما الذي حصل؟ كما قال الله عز وجل إنهم قالوا أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا. اجتمعوا على الشيطان على إبليس، قالوا ماذا حصل؟ منعنا من أخذ خبر السماء، قال اضربوا الأرض مشارقها ومغاربها، انظروا ما الذي حصل. الآن خلي يوجع جميع أنحاء الأرض، الشهب في كل أنحاء السماء، أي على كل كواكب. يعني مسألة مين، مسألة مقتصرة على منطقة معينة، العالم كله يهيئ الآن لبعثة النبي من أجل خروج هذا العبد لله تبارك وتعالى. هذه العبقرية فعلا ضرب المشرق والمغرب إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو يصلي مع خديجة، كما قال سراج بن قارب أتتني صاحبتي من الجن، فألم ترى الجن وإبلاسها وإنكاسها بعد أحلاسها ولحقها بالقلاص ما الذي حصل؟ كل عالم الآن يهيئ، حتى أوروبا مهيئة، روما هذا الذي في روما قال بأنه قد خرج نجم ملك الختام، هرقل خرج حتى في السماء، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. فعلا الآن أمر مهيئ كله لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حال غفلة، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كاف أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الكل مهيئ، الملائكة مهيئة، جبريل ينتظر هذه اللحظة، حانت اللحظة الحاسمة. أمر الله عز وجل جبريل، كان في أشد شوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في حال غفلة يتعبد، فإذا هو يضم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحب. انتظرناك سنوات، انتظرناك قرون، الآن بدأت البعثة، بدأت الآن الحياة. كان وضع في الأرض مهيئ منذ قبل خلق آدم لبعثتك، الآن بعث. اقرأ ما أنا بغي، اقرأ ما أنا بغي، اقرأ ما... اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة قيادة العالم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضع يهيئ لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم للعالم. وكان في ذاك الوقت العصبية فعلا قد استحكمت على هذه الأرض، فكانت فيها شيء كما يقال مقدمات ما يتوقع لها مثل هذه النتائج، عصبية تامة كاملة. ويأتي نبي يقضي على هذه العصبية، العرب اتفقوا على عدة آلهة، فيأتي بإله واحد، هذه ما يتوقع لها، يأتي رجل بإله واحد، يأتي رجل ضد العصبية، ما كان هذا يتوقع. فهي كما يقال مقدمات ليست لهذه النتائج، ليست نتيجة بعثته، لكن الأمر هو الله تبارك وتعالى. فالجزيرة كانت مشتجر العصبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ضد العصبيات هو أشرف الجزيرة وأشرف العرب. كيف؟ عزيزة الآباء والأجداد يأتي ويقضي على مسألة هذه العصبية وينادي بأن هناك إله واحد. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. من الذي يستحق أن يمسك بزمام هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الفرد يتحمل جريرة آثام آبائه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ضد هذا، ما كان هذا يتوقع، مقدمة ليست لهذه النتيجة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم كالدواء لهذا الداء، العالم كله هناك واسطة بينه وبين الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على هذه الواسطة. النبوة تكون معرفة الغيبيات، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، النبوة مهي معرفة الغيبيات. فنتيجة النتائج فعلا يتيم في غير ذلة، عزيز في غير قسوة، يرث الكعبة ولكن يهدم أربابها، يرث الأريحيين بني هاشم ولكن يغير فعلا مجراها، يرث العصبية في أقواها وأمنعها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي على مثل هذه العصبية، مهدت الدنيا له طريقا آخر، ولكن الله عز وجل مهد له طريقا آخر. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الكون كله تمهد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكل ها هذا العالم يقال بأن العالم ينتظر ما وراء الغيب وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
لذلك حقيقة الأمر يعني الواحد بعد ما يعرف مثل هذا التصور يعرف من هو الذي اختاره الله عز وجل. هل ممكن أي واحد بس مجرد بلغ وقول وأخبر وكذا بس مسألة شيء؟ لا لا، الآن عام كل هذا يهيئ لمن؟ لعبقرية فعلا، رسول كريم قد بلغ كمال الخلق، بلغ العلا بكماله فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك له شهد القريب والبعيد بعلو كعبه وبمكانته، سواء أخلاقا أو ذكاء أو عقلا أو قلبا أو رحمة، هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الغرب في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا، يعني من ذلك زويمر وهو عدو لدود للإسلام يقول عبقرية محمد مكنت له هذا النجاح، طب إضافة إلى الله عز وجل هذا الأصل، وهي التي وطدت له ما أراد. ويقول مؤرخ فنلي يقول الرجل خارق قد كون مزيجا نادرا من أكبر العبقريات وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول مارتين هذا يقول الذي كان أعظم من كل مقاييس عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقاس بها العظمة الإنسانية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دلمنجم يقول أن قوة إبداعه وعبقريته الواسعة وذكاءه العظيم وبصره النافذ الحديد هذا هو محمد بن عبد الله. يقول هكذا تكون العظمة وهكذا تكون البطولة وهكذا تكون العبقرية. ويقول برنارد شو يقول أن رجلا مثله لو تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته وحل السلام والسعادة. يقول ما أحوجنا الآن رجل كمحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليحل قضايا العالم ويشرب فنجانا من القهوة. عندما قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لذا يقول جوستاف لوبون يقول إذا قيست الرجال بجليل أعماله كان محمد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظمهم أو من أعظم من عرفهم التاريخ. وذاك يقول هالبيب الرياش يقول كون من قبائل عربية بدوية متخاصمة ضارية مشركة ضارية بعضها مشركة جاهلية في أمة فيها ظلمة امتلأت بالظلمة حتى أصبحت خلال 30 سنة تملك العالم من خلال هذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول توينبي هذا يقول استطاع إيجاد دولة في أعلى قيمها وأشملها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوانا هذه مقدمة طبعا لعبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها إطالة لكن ما صحت قسم قسمين حتى واحد يتصور فعلا الله عز وجل من اختار إذا كان هذا العالم هذا كله مهيئ لمثل هذه البعثة من قبل آدم، فمن هو الذي اختاره الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته.